بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المصنف رحمه الله: توجد لدينا 4 عناوين لا بد أن نبحث. عنوانان مرتبطان بالسنة وعنوانان مرتبطان بالحاكي عن السنة. العنوان الأول: فعل المعصية. ما هي دلالة فعل المعصية؟ إذا فعل المعصوم فعلا فعلى أي شيء يدل؟ هناك مقدار لا خلاف فيه، هناك قدر متيقن لا خلاف فيه، وهناك مقدار من الدلالة تتم مع وجود القرينة. القدر المتيقن إذا فعل فالفعل يدل على عدم الحرمة، هذا لا خلاف فيه. إجاء الضيف إلى الدار فأخذ كوز الماء وصب على يده، ما بي قرينة، خالي من القرينة، ليس في مقامي بيان حكم ولا في مقامي عبادة. صب أمير المؤمنين عليه السلام الماء من الكوز على يد ضيفه بعد تناول الطعام، هل يدل على الوجوب بالنسبة لنا؟ يدل على الاستحباب أو يدل على الإباحة؟ هذا ما بحثه المصنف في البحث الأول. الفعل الذي يأتينا بلا قرينة هل يمكن أن نحدد وجهه؟ يكون واجب علينا، مستحب باعتبار أنه أتى به، واجب، مستحب، مباح، هذا ما بحثه في البحث الأول. هذا موضع الكلام الأول، وانتهى إلى الإباحة. المصنف قال مع عدم القرينة على الوجوب والاستحباب فالصحيح هو الإباحة، لأن الدلالة على الوجوب أو الاستحباب تحتاج إلى قرينة. وصل الكلام إلى الموضع الثاني. في الموضع الثاني نتحدث عن تلك الأفعال التي نعرف وجهها، ويعني نعرف أن المعصوم عليه السلام عندما أتى بها فعلها على أساس الوجوب أنها واجبة، أو فعلها على أساس أنها حرام، أو فعلها على أساس أنها مستحب، أو فعلها على أساس أنها مباحة. نعرف الوجه الذي اعتمده عليه السلام في فعلها، المعصوم في فعلها، نعرف الوجه. حينئذ يقع البحث أن هذا الفعل حجة علينا لو لا. شنو يعني حجة علينا؟ يعني هل أن ما أتى به بنحو الوجوب أيضا واجب علينا، وما فعله على أساس الاستحباب يكون مستحبا لنا، وما يفعله على أساس الإباحة يكون مباحا لنا، حجة علينا لو لا؟ نشترك معه في الحكم، في حكم هذا الفعل لو لا؟ حكمه الوجوب بالنسبة إليه، نشترك معه في وجوب هذا الفعل لو لا؟ حكمه الاستحباب، هل أيضا الاستحباب يثبت لنا أو لا؟ ما هو السر في هذا البحث؟ ولماذا نحتاج مثل هذا البحث؟ السر فيه أو منشأ هذا البحث هو أن هناك بعض أحكام مختصة به بالمعصوم ولا يشترك معه غيره فيها، وهذه على قسمين. بعض تلك الأحكام المختصة تختص بشخصه هو، مثل النبي صلى الله عليه وآله، ذكر المحقق الحلي في أوائل كتاب النكاح من الشرائع 15 مورد يختص بها النبي صلى الله عليه وآله، وجاء بعده العلامة الحلي ليذكر في بداية كتاب النكاح من التذكرة موارد عديدة أوصلها إلى تقريبا 70 موارد، بعضها يرتبط بالنكاح وبعضها بغير النكاح، مختصرات النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نحكي على ما ذكره المحقق في الشرائع. هذه مختصات بشخصه الكريم، بعضها مختصات بشخصه. القسم الثاني ما يختص أحكام مختصة بالمعصوم لأجل منصبه الذي يتبوأه، لأجل النبوة أو قل لأجل الإمامة أو قل لأجل الولاية العامة التي يمتلكها وجعلت له من قبل السماء. مختصاته مثل إقامة الحدود، إقامة الحدود، إعلان الجهاد الابتدائي، هذه من مختصات الإمام عليه السلام، من مختصات الولاية، مقام الولاية العامة. إذن هناك أحكام مختصة به، وبالتالي أفعال المعصوم عليه السلام على ثلاثة أنحاء: تارة نقطع باشتراكها حكمة بيننا وبينه، هاي الأفعال اللي جابها نقطع، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب وهكذا، نقطع بأن حكم ما جاء به، بأن حكم الفعل الذي فعله المعصوم مثل ما هو ثابت له ثابت لنا، نقطع بالاشتراك. حينئذ هذا القطع حجة، ماكو بحث، يعني هذا الفعل حجة علينا، إن جاء به بنحو الوجوب فهو واجب علينا أيضا، لأنه مكلف، جاء به باعتبار كونه مكلف، خلاص احنا مكلفين، مستحب، مباح له مباح لنا، هو مكلف ونحن مكلفون. القسم الثاني تلك الأفعال التي يأتي بها على أساس الاختصاص، يعني نقطع نجزم بأن حكمها مختص به، مثل الزواج بالتسع أو إعلان الجهاد. هنا قطع حجة وماكو داعي للبحث، قطعا هي مختصة به. وتارة ثالثة أفعال نشك في حكمه، هو جاء بهذا الفعل على نحو الوجوب عليه السلام، أو جاء به على نحو الاستحباب، أو فعله على نحو الإباحة، ولكننا لا نعرف أن هذا الحكم يشترك فيه معنا أو يختص به من دوننا، لا نعرف، شكينا، ما ندري هذا مشترك لو هذا مختص، ما ندري، لأنه توجد أحكام مختصة به ولا نشترك معه فيها. ما هو الحكم هنا؟ ما هي القاعدة؟ الأقوال ثلاثة، ويوجد أيضا غيرها. هناك قول يقول بالاشتراك، ما دمنا لا نعلم بالاختصاص فنحن نقول بالاشتراك، وهناك قول يقول بالاختصاص، ما دام نشك فإذا علمنا اشتراكه، هو أولا شخصه الكريم، ثانيا ولايته العامة، تجعلان كل فعل يفعله بحكم على أساس الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة من مختصاته، إلا إذا دل الدليل على الاشتراك، هذا القول الثاني. القول الثالث التوقف، لا نقول بهذا ولا بذاك، نحتاج إلى قليل فنتوقف. هناك أقوال بعضها مفصلة يقول بالعبادات فإذا نقول بالاشتراك، وبالمعاملات نقول بالاختصاص. المهم الأقوال التي ينقلها المصنف ثلاثة، ما هو الصحيح شيخنا المصنف؟ قال أنا أعتقد بأن الاشتراك هو الصحيح، كل ما ثبت لنا وجهه، كل فعل يثبت لنا وجه فعله من قبل المعصوم فإننا نشترك معه فيه، والسلام، نشترك معه. هذا الحكم، ما حكم هذا الفعل مثل ما ثابت له ثابت لنا عليكم السلام، مثل ما هو ثابت له ثابت فضلنا سيد، فضل، مثل ما هو ثابت له ثابت لنا، نقول بالاشتراك. القاعدة الأصل هو الاشتراك بيننا وبينه إلا إذا دل الدليل الخاص عليه. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ هناك ثلاثة أدلة المصنف يستدل بدليلين منها، وهناك دليل ثالث لا يقبله. الدليل الأول التمسك بعمومات الأدلة، بعمومات أدلة الأحكام. كيف؟ بأن نقول أنه ثبت بنص القرآن الكريم أن النبي بشر مثلنا، بشر يعني تشمله الأحكام التي تشملنا وتثبت له الحقوق التي تثبت لنا. نعم، هناك بعض الأحكام يختص بها دون غيره، بل هناك أدلة خاصة جاءت قالت أن هذا الفعل الفلاني خاص به، جواز أن يتزوج بالعقد الدائم أكثر من 4، هذا مختص به، هذا يختص به، وجوب السواك عليه هذا مختص به، وجوب التهجد الليلي عليه هذا مختص به. فإذا هناك أدلة خاصة جاءت وأخرجت من دائرة الأحكام العامة التي نشترك فيها، أخرجت مجموعة من الأحكام قالت هذه لا يشترك معكم فيها، هي خاصة. حينئذ في كل مورد نعلم بالاختصاص نطلع عن دائرة عموم الأدلة، وفي كل مورد لا يأتينا دليل على الاختصاص، ما عندنا دليل يثبت أن النبي يختص بهذا الحكم، حينئذ دليل عموم دليل الأحكام الشرعية يدل على أن هذا الحكم شامل هم لنا هم للنبي، هذا مو بس خاص بالنبي، إذن جاء به لأنه مكلف، لأنه بشر توجه إليه التكليف، وإلا إذا تعاملت معه السماء على شخص على أساس شخصيته هو أو منصبه من الولاية العامة لكان ينبغي أن يدل الدليل على ذلك، ولما لم يدل دليل فلا نقول بالاختصاص. هذا الدليل. الدليل الثاني آية التأسي عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثاني آية التأسي، فإنها عامة، آية التأسي لها عموم. آية التأسي تقول يستحب لكم أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل ما هذا معنى التأسي، ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، عرفت وجوبة استحبابة إباحة سووه تأسوا به، هذا معنى التأسي، ما عرفتم وجوبه أو استحبابه أو إباحته من أفعاله فأتوا بها على هذا النحو. وهذه عامة تشمل كل فعل إلا ذاك الفعل الذي علمنا بأن حكمه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدليل الثاني. هذان الدليلان. المصنف راح يرفض الدليل الثالث، لكن يعمل أيضا تنقيح، يدقق أكثر في هذين الدليلين. هذا الدليل الأول التمسك بعموم أدلة الأحكام الشرعية. إذا نريد ندقق به كيف ندقق به؟ المصنف قدس سره يقول هذا تمسك بالعام في موارد التخصيص إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر. توضيحه الأحكام الشرعية المشتركة بين النبي بين المعصوم وبين سائر المكلفين وايد. هناك عمومات تقول المكلف يا أيها الناس يا أيها المؤمنون أيها المكلفون يا بشر، هذه الأدلة تدل على توجه الخطاب إلى كل مكلف بلا استثناء. كل المكلفين مخاطبون بهذه الخطابات، بهذه الأحكام الشرعية. هذا عموم، هذا العموم مثل ما يشمل غير المعصوم يشمل المعصومة أيضا. تلاحظون كيف جاءت بعض الأدلة وأخرجت من دائرة الأحكام المشتركة مجموعة أحكام خاصة. نشقد خل نحكي وفقا لنظريتي، وفقا لنقلي المحقق في الشرائع، 15 مورد جاءت أدلة خاصة أخرجت 15 مورد من دائرة الأحكام المشتركة وقالت هذه خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. إجينا إلى فعل من الأفعال، جئنا إلى فعل فعله أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نعلم أنه فعله من باب وجوبه عليه هو أو استحبابه له هو. شككنا أنه هذا هل هو من المختصات أو ليس من المختصات؟ إذا كان هذا الفعل من المختصات به، إذا كان وجوب هذا الفعل يختص به، إشقد راح يزيد عدد، إشقد راح يكون الأحكام المختصة؟ بدل 15 راح يصير 16. وأما إن لم يكن من المختصات إشقد يصير عددهن؟ يبقى 15. راح يدور أمر التخصيص، لأنه الأحكام المختصة ورد الدليل بإخراجها عن الأحكام المشتركة، خصصت هذه الموارد، خصصت، دل الدليل على التخصيص وأنها وأنكم لا تشتركون معه صلى الله عليه وآله أو مع المعصوم فيها في هذه الموارد، دل الدليل على تخصيص موارد معينة، ودار أمر هذا التخصيص بين 15 مورد إذا ما قبلنا أن هذا المورد المشكوك من المختصات، وبين 16 مورد إذا قلنا أن هذا المورد المشكوك من المختصات. دار الأمر حينئذ ماذا نفعل؟ نتمسك بالعام، القاعدة نتمسك بالعام. في هذا المورد إذا شككنا بتخصيص زائد على التخصيصات الأخرى المعلومة، حينئذ نتمسك بالعام. هذا تعبير عبروا عنا بهذه القاعدة، التمسك بالعام في موارد التخصيص. إذا دار الأمر بين التخصيص الأقل والتخصيص الأكثر، يعني إذا شككت في تخصيص آخر غير التخصيصات المتيقنة، حينئذ نتمسك بالعام. هذا معنى أن نتمسك بعمومات الأدلة، هذا معنى، هذا معنى عندما نقول أن النبي بشر ويشمله ما يشملنا من الأحكام، ونرجع إذن إلى عمومات الأدلة في الأحكام. هذا مقصودنا، أننا نتمسك بالعام في موارد التخصيص، إذا شككنا في تخصيص آخر، يعني إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في التخصيص، في تخصيص زائد. هذا الدليل الأول إن قبله، الدليل الثاني إن قبله، وأما الدليل الثالث وهو لا نقبله، ما هو الدليل الثالث؟ إيش قد عدد الأحكام المشتركة؟ هواية، خير من الله، بالآلاف، بالآلاف المؤلفة، قل 10,000، قل 20,000، ما أدري. كنت تشوف الرسالة العملية وتشوف عدد مسائلها، وكل مسألة تتضمن في بعض الأحيان 10 فروع، 10 مسائل، 10 أحكام. وزادت أيضا، وزادت أيضا في إلى هذا العصر، مو أحكام كثيرة. ما هو عدد المختصات؟ قليلة، لا تصل إلى 1%، أبدا لا تصل إلى 1%. إذا إجاني حكم وشككت أنه من الأكثر، من العام الأغلب، لو من القليل، من المشترك أو من المختص، يعني من الكثير أو من القليل، يحصل عندي ظن. لأنه أكو عموم، أكو أغلبية في الاشتراك، يحصل عندي عموم، عموم بأن هذا المشكوك أيضا من ذاك الكثير من العام الأغلب. وهذه قاعدة، هاي قاعدة إلحاق الشيء بالأعم الأغلب، هذه تستند على حصول الظن، أنه يحصل ظن إذا كان أكو أغلب كثير جدا وأكو قليل، إجاني شيء مشكوك فيظن أنه ملحق بالكثير بالعام الأغلب، وهي يستندون إليها في جملة من الموارد. وفي مقامنا نستدل بها، هذا الدليل الثالث. يقول المصنف هاي القاعدة عندي مو تامك، قاعدة كبرى مو تامة، وذلك لأن الظن الناشئ في المقام من قبل في هذه القاعدة بسبب وجوب الأعم، وجود الأعم الأغلب، هذا الظن حجة لو مو حجة كنت فكر هكذا، هذا الظن مو حجة، ما هو الدليل على حجيته؟ لا دليل على حجيته. نعم العموم الذي تمسكنا به في الدليلين السابقين ظن أيضا نتمسك به من باب الظن، لكن الظن على أساس حجية الظهور، هو ظهور فهو ظن، والظهور حجة، الظن الظهوري حجة، لكن هذا الظن في الوجه الثالث ليس ظنا حجة، لا دليل على حجيته. كل اللي سويناه الآن في هذا العنوان الثاني، في هذا الموضع الثاني، سألنا هو أفعال المعصوم التي نعرف وجهها مختصة به أم نشترك فيها معه، هذا بحث سألنا عنه وذكرنا مجموعة أقوال، واخترنا القول بالاشتراك وعدم الاختصاص، ويستدل لذلك بدليلين لا بدليل ثالث. قال قدس سره في حجية، ثانيا في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، يعني نشترك أو يختص بها، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعل المعصوم إذا ظهر وجهه بالموضع الأول، كنا نتحدث عن الأفعال التي لا نعرف وجهها ولم يظهر لنا وجهها، وأن المعصوم فعلها بنحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، هنا لا نتحدث عن الأفعال التي ظهر لنا وجهها أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا، يعني أنه جاء بها بنحو المباح أو بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ لولا يعني شنو؟ بمعنى أي إنه هل يدل على اشتراكنا معه أن فعله هذا يدل على أننا نشترك معه وتعديه إلينا، وتعدي هذا الحكم إلينا أيضا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، وهكذا. ومنشأ الخلاف، ما هو السر في هذا البحث؟ أكو داعي أن نبحث مثل هذا البحث؟ بلي، أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره، ولا شنو يعني لا تتعدى؟ يعني ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر، وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، هذه أحكام تختص بشخصه الكريم صلى الله عليه وآله، هذا القسم الأول من المختصات. وكذلك أكو قسم آخر من المختصات له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام عليهم آلاف التحية والسلام، باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مثل إعلان الجهاد الابتدائي مثلا أو الحدود. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم من مختصاته، احنا بين 3 أمور ترى نعلم بالاختصاص، فلا شك في انه لا مجال لتوهم الاشتراك تعديه الى غيره، وان علم الاشتراك وعدم الاختصاص، وان علم عدم الاختصاص، عدم اختصاصه المعصوم به بهذا الفعل بهذا الحكم، بأي نحو من أنحاء الاختصاص، لا الاختصاص الشخصي ولا الاختصاص الولائي، لا من حيث الشخص ولا من حيث المنصب. فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين، ونقول بالاشتراك، ويكون فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصات المعصوم أو ليس من مختصات المعصوم، لم يظهر حاله، ولا قرينة تعين أحدهما الاشتراك أو الاختصاص. فهل هذا بمجرده فعله من دون قرينة كاف للحكم بأن هذا الفعل من مختصاته، أو للحكم بعمومه للجميع؟ هذا الفعل بحكمه الوجوبي يعني بالاشتراك، أو أنه غير كاف، أو أنه غير كاف؟ غير كاف يعني فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين. هذه أقوال ثلاثة، وجوه واحتمالات، ولكل احتماله ولكل احتمال دليل. لا، يقول بل أقوال، كل واحد له قائل. أنا المصنف، والأقرب هو الوجه الثاني يعني الاشتراك، لدليلين. الدليل الأول والوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلنا بنص القرآن الكريم، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يستثنى من ذلك بعض الأحكام والأفعال التي دل الدليل الخاص على استثنائها، إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه، اختصاص النبي ببعض الأحكام، إما من جهة شخصه بذاته، وإما من جهة منصب الولاية. ثلاثة، المقدمة الثالثة، فما لم يخرجه الدليل ولم يدل عليه الدليل الخاص فهو كسائر الناس في التكليف، عموم هذا الدليل يشمله. هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. عموم أدلة الأحكام تدل على اشتراكه بهذا النحو وعليه، انطبق على مقام. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به بأن هذا الفعل الذي جاء به على نحو الوجوب مختص به، لم نعلم، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس مشترك، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا. هذا الدليل الأول. راح يجي الدليل الثاني، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به، فإن آية التأسي عامة لكل أفعاله، وبالتالي كل ما يفعله بنحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة مشمول لآية التأسي. فهذه الآية تقول تأسى به، هذا الفعل اللي شكيت به، الآية تقول تأسى به، إذن يشمولني حكم، إلا ما ثبت بالدليل اختصاصه به. هذا هم ترى هم راجع للعمومات، لكن فيه بيان زائد، بيان زائد، باعتبار أنها تدعونا إلى أن نتأسى بالنبي في أفعاله. هذا البيان الزائد بهذا النحو الذي ذكرته. خب، يقول المصنف الدليل الثالث مو تام ترى، ولا نقول بذلك، لا نقول بالاشتراك في الأفعال المشكوكة من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب أبدا. هاي القاعدة أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب إذا دار الأمر بين كون هذا الفعل من الأعم الأغلب وهو الاشتراك، أو كونه من القليل النادر وهو الأحكام المختصة، وقع الظن بكونه من الأعم الأغلب. هذا أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، قال لا، ليس لتلك القاعدة، فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها. هذه القاعدة تبتني على أساس الأخذ بالظن، وهذا الظن من قال أنه حجة؟ من الذي الظن حجة؟ إذن ما تلتزم بهذه القاعدة؟ كيف استندت إلى تلك العمومات؟ قال تلك العمومات تقوم على أساس، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. قال في الحقيقة هذان الدليلان اللذان اعتمدنا عليهما، ومن هذا الباب، مو هاي القاعدة، قاعدة التمسك بالعموم، بعموم الدليل، بالعمومات القرآنية، تمسك بالعام في موارد التخصيص إذا دار أمر التخصيص بين الأقل والأكثر. يعني إذا شكينا بتخصيص زائد ما عليه الدليل قاطعي، نتمسك بالعام. هاي قاعدة وهاي أصالة. هذه القاعدة نعبر عنها بهذا التعبير الأصولي، أو نعبر عنها بالتعبير الأول عندما عبر بالدليل الأول.
يعني أصل الدليل ما عنده مشكلة فيه.
بلي أصل الدليل، يعني الأول والثاني نقبله،
الثالث بالنسبة
للثالث لا ما يقبله، يعني صغراه موجود، صغراه موجودة.
يعني إنما يعني الخلاف في إثبات هذا القول.
بلي الخلاف في أصل القاعدة، هل يمكن أن نستند إلى هذه القاعدة ونلحق الفعل المشكوك بالأحكام المشتركة، بالأعم الأغلب اللي هي الأحكام المشتركة؟ لولا لا دليل على هذه القاعدة. هاي القاعدة التزم بها الأصوليين في مجموعة موارد، وأنا ما أقبلها يقول المسلمون. فإذا ككبرى إحنا ما نقبلها، القاعدة ككبرى إحنا ما نقبلها، طبعا كصغرى يمكن أن نقبلها. بلي يعني كصغرى يحصل الظن. أنت عندك الآن 20,000 حكم مشترك، وعندك 100 حكم مختص بالمعصومين، بس 100. خب إذا إجاك حكم الآن تشك هذا مشترك لو مختص؟
مشترك،
يحصل عندك ظن. هذا حال 20,000، مو حال الـ15 أو الـ70 أو الـ100 حكم المختصات. من حيث الصغرى نقبل أن هناك ظن، لكن هذا الظن من يقول أنه حجة؟ هذا كله في العنوان الأول الأفعال. وأما التقرير، العنوان الثاني، القسم الثالث من السنة، التقرير. ما هو المقصود من التقرير؟ قسم المصنف التقرير إلى قسمين: تقرير الفعل، والثاني تقرير بيان الحكم. تقرير الفعل، شخص قاعد يم الإمام بمحضر ومجلس من مع المعصوم عليه السلام في مجلس واحد، فعل فعلا ما، الإمام سكت، لم يردعه، لم يزجره، لم يبين أن فعلك مخالف للشرع أبدا، أو ترك فعلا معين أيضا نفس الكلام. هذا التقرير، هذا تقرير على الفعل، تقرير للفعل، فعل المكلف، أو إقرار للفعل بفعله، أو إمضاء لفعله، سميه ما شئت، لأن ثلاث تسميات يشير إليها المصنف. وأما القسم الثاني، تقرير بيان الحكم، قاعد يم المعصوم مثلا زرارة قاعد يم المعصوم عليه السلام وبين لشخص آخر. فالواحد قال أنا قاعد يم المعصوم، وإجا زرارة سألت لزرارة عن مسألة، فذكر لي حكمها. الإمام هم قاعد، الإمام هم سكت، لم يردع، لم يبين، لم يقل هذا غير الحكم الحقيقي، مو هذا هو الحكم الصحيح، هذا خطأ، لم يقل ذلك، لم يبين الحكم الواقع. حينئذ نقول أن هذا الإمضاء لبيان الحكم، أو التقرير أو الإقرار لبيان الحكم، هذا هو التقرير، هذا هو المقصود بالتقرير، التقرير الصادر من المعصوم، الإمضاء والإقرار والسكوت، القبول. هذا القبول نريد نستفيد منه الدلالة معينة. قبل أن نستفيد منه الدلالة ونذكرها، هناك شروط له. إذا عرفنا ما هو التقرير، ثانيا ما هي شروط التقرير؟ شرط الأول أن يكون الإمام عالما بالفعل متوجها إليه، أما فدواء الإمام قاعد في مكان وقاعد يحكي ويا واحد، ذاك الأخ قاعد بزاوية، صحيح في مجلس الإمام لكن قاعد بزاوية الإمام ما يشوف، سوى فد شيء. لا يمكن أن نقول أنه في مجلس الإمام فعل والإمام سكت، لا يمكن، لأن الإمام لم يتوجه إلى فعله، لم يعلم بفعله. هذا واحد، هذا الشرط الأول، علم الإمام وتوجهه. الشرط الثاني أن يكون الإمام قادرا على البيان أو الرد، يعني لا يوجد مانع يمنعه عن الردع والبيان. هناك مانع؟ نعم نعم، التقية، خوف الإمام على نفسه أو على شيعته، أو لا يوجد وقت كافي للبيان. المانع هو ما عنده وقت، مستعجل جدا جدا. فإذا كان هناك مانع حينئذ لا يمكن أن نستفيد هاي الدلالات القادمة من التقرير. إذن عرفنا شنو التقرير، عرفنا شو شرطي التقرير، الآن الدلالة. التقرير يدل على شيء لو لا. ترى نفترض أن التقرير يعني سكوت الإمام على الفعل، ونفس الكلام في سكوته عن بيان الحكم. هذا الفعل الذي فعله إنسان يم الإمام عليه السلام في مجلس الإمام، ترى هذا الفعل نحتمل حرمته، محتمل الحرمة. إذا كان الفعل الذي سكت عنه المعصوم عليه السلام محتمل الحرمة، التقرير سكوت الإمام إمضاؤه إقراره يدل على عدم الحرمة، على الإباحة. وإذا كان ذاك الفعل عبارة عن عبادة سواها قدام ذاك الإنسان، هو هم سكت مع شروطها سكت، فهذا التقرير السكوت يدل على المشروعية والصحة. كذلك إذا كان معاملة أوقعها إنسان بمحضر الإمام، الإمام سكت، هم هذا السكوت يدل على المشروعية والصحة.
زين سيدنا، تعيين وجوب أو استحباب شنو؟
يحتاج إلى قرين. ولذلك إحنا حتى في الأفعال أصلا إذا فعل شفناه سواء الإمام فضلا عن التقرير، فهذا هل يدل على لا ما علم، يدل على المحبوبية المطلوبية المأمور، أما واجب مستحب ما يدل، هذا يحتاج إلى قرينة زائدة. التقرير هم كذلك يحتاج إلى قرينة زائدة، إلا إذا كان أكو موجود، يعني نقلت لنا أنه هو قاعد يسوي هذا على أساس الوجوب وسكت الإمام، بل هذه القرينة الزائدة. هذه هي الدلالات التي نريد أن نستفيدها. يبقى ما هو الدليل على ثبوت هذه الدلالة لتقرير الإمام عليه السلام؟ يقول المصنف، الدليل هو هذا الإنسان الذي فعل الفعل المعين، هذا الإنسان إما يكون عالم وإما يكون جاهل، إما يكون عالم بالحرمة ومع ذلك فعل الحرمة، فعل المحرم، إما يكون عالم بعدم صحة العبادة أو عدم صحة المعاملة ومع ذلك سواهن، حينئذ الإمام عليه السلام في هذه الحالة ليس له أن يسكت، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وظيفة المعصوم، هذه وظيفة المعصوم، عن كيف يسكت وهو يعرف أن هذا، طبعا قلنا مع الشروط، شوفوا مع الشروط كيف يسكت، هو يعلم أن هذا الإنسان عاصي، قاعد يعصي، يقدم مع المعصية، وماكو تقية وماكو خوف في البين، والوقت موجود، ماكو محذور. هذا إذا كان الشخص عالم. وإذا افترضنا أنه شخص جاهل بالحكم، جاهل بالحرمة، جاهل بعدم الصحة، جاهل بعدم المشروعية، وفعل ما فعل، الإمام عليه السلام أيضا عليه أن لا يسكت، عليه أن يبين من باب وجوب تعليم الجاهل، هذه من وظائف الإمام عليه السلام. هذا الكلام في تقرير الفعل، ونفس الكلام في تقرير بيان الحكم. قال ثانيا، دلالة تقرير المعصوم، المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره، مشهد المعصوم وحضور نفسه، الواو مبين مفسر، يفعل فعلا فيسكت المعصوم عنه، فيسكت المعصوم عنه، لكن شرطين عد هذا هذا الآن أن يفعل، هذا تقرير الفعل، تقرير لفعل أحد المكلفين. نفس الكلام بعدين راح يقول يأتي في تقرير بيان الحكم. يوجد شرطان للتقرير حتى نستفيد منه الدلالة. أولا مع توجهه إليه، هذا الشرط الأول، توجه الإمام إلى فعله، إلى فعل المكلف، فعل الشخص، وعلمه بفعله، وعلم الإمام بفعله.
سيدنا مشرط واحد هذا؟
هذا واحد.
توجه نفسيته هو
العلم، التوجه والعلم نفس الشيء المقصود، هذا واحد. الشرط الثاني، وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان الفاعل مخطئا. والسعة، كون المعصوم بحالة يسعه، السعة والقدرة على التنبيه تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، أكو وقت كافي لأن يبين، هذا واحد. ومن جهة عدم المانع منه من البيان، مثل الخوف والتقية واليأس. الخوف والتقية، الخوف على نفسه مثلا، التقية على المذهب، أو بالعكس الخوف على السامع والتقية على المذهب، المهم هكذا، والتقية على لنفسه وللمذهب. واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه، المانع اليأس، اليأس مانع، حتى لو ردعه، حتى لو بين له لا يؤثر شيء. واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه للقائل، للفاعل مثلا أو لغير الفاعل، مرة يؤثر لغير الفاعل فيردع، لاحظ كيف، ونحو ذلك. لو حتى بعض الناس، بل بعض الناس قلوبهم قاسية، بعض الناس مرة هو ما يأثر بي بس يأثر على اللي بصفة، نان هذا ماكو يأس، هذا ماكو يأس بالآخرين، ماكو يأس بل. واليأس من التأثير والإرشاد من تأثير الإرشاد والتنبيه، هاي الواو مفسرة. فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل أو إقرارا على الفعل أو إمضاء للفعل ما شئت فعبه. هذا هو التقرير وهذه شروطه. الدلالة، وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا، هاي الدلالة الأولى، الجواز، فيما إذا كان الفعل محتمل الحرمة، محتمل الحرمة، فيما إذا كان الفعل محتمل الحرمة، كما أنه الدلالة الثانية يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة، هاي الدلالة الثانية والثالثة. لأنه لو كان في الواقع، الدليل على هذه الدلالة، لو كان هذا الفعل في الواقع محرما أو كان فيه خلل مكان مشروع ولا صحيح، لكان على المعصوم نهيه عنه، نهيه وردعه، إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان عالم. أما إذا كان جاهل ولكان على المعصوم بيان الحكم ووجه الفعل وبيان وجهه، إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. هذا كله في تقرير الفعل، ويلحق بتقرير الفعل تقرير بيان الحكم، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكما أو بين كفاية عبادة أو بين كيفية عبادة أو كيفية معاملة، وكان بوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام عليه السلام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله وتصحيحا لقوله وإمضاء لقوله، وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف. هذا التقرير يفيدنا في السيرة، سيرة العقلاء، هذا ركن أساس في سيرة فإن سيرة العقلاء ليست حجة.
بما هي سيرة العقلاء حجة من حيث وجود التخرير والإمضاء المصاحب لها.